الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا عند تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال العلامة السعدي رحمه الله: كان الطلاق في الجاهلية واستمر والإسلام يطلق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارتها طلقها، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، وصنع بها مثل ذلك أبدا، فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم. فأخبر تعالى أن الطلاق أي الذي تحصل به الرجعة مرتان، ليتمكن الزوج إن لم يرد المضار من ارتجاعها ويراجع رأيه في هذه المدة. وما ما فوقها فليس محلا لذلك، لأن من زاد على ثنتين فإما متجرع على المحرم أو ليس له رغبة في إمساكها، بل قصده المضارة. فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته بمعروف، يعيشن حسنا ويجري مجرى أمثالهم مع زوجاتهم، وهذا هو الأرجح، وإلا يصرحها ويفارقها بإحسان. قالوا بالإحسان ألا يأخذ على فراق لها شيئا من مالها، لأنه ظلم، وأخذ للمال في غير مقابلة من شيء. فلهذا قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يخاف ألا يقيم حدود الله، وهي المخالعة بالمعروف، بأن كرهت الزوجة زوجها لخلقه أو خلقه أو نقص دينه، وخافت ألا تطيع الله فيه، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال: أنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة، وفي هذا مشروعية الخلع. إذا وجدت هذه الحكمة تلك، قال: أي ما تقدم من الأحكام الشرعية، حدود الله أي أحكامه التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأي ظلم أعظم من اقتحم الحلال ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام، فلم يسعه ما أحل الله. والظلم ثلاثة أقسام: ظلم العبد فيما بينه وبين الله، وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك، وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق. قال: فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئا، والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة. يقول الله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الطلاق مرتان، وهذا هو الطلاق الرجعي، شرعه الله عز وجل على هذه الصورة. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا طلق الطلقة الأولى فإما أن يمسك بمعروف وإما أن يسرح بإحسان، وإذا طلق الطلقة الثانية فإما أن يمسك بمعروف أن يقوم بمراجعتها على إرادة الخير والمعروف لا على معنى المضارة، وإن رغب عنها صرحها بإحسان. وهذه الآية ما احتج بها بعض العلماء على عدم جمع الطلاق بلفظ واحد، وهكذا إذا فرق الطلاق في عدة مجالس ولم يفصل بين الطلقة والطلقة بما ذكره الله عز وجل، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن من قال لامرأته أنت طالق مرتين، أو قال أنت طالق ثلاثا، أو زاد على ذلك، فهذه الألفاظ لا تدخل في قول الله عز وجل الطلاق مرتان. فإذا المراد بقوله مرتان أي مرة بعد مرة، فإذا قال أنت طالق مرتان فهذه طلقة واحدة ومرة واحدة، وإذا قال الشخص لأخيه جئتك أو جئت إليك مرتين فليف من ذلك إلا أنه مرة بعد مرة. ألا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، أي مرة في وقت ومرة في وقت آخر. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ليس المراد بذلك لدغة وإنما مرة يلدغ وفي وقت آخر يلدغ مرة أخرى. والله سبحانه وتعالى يقول الطلاق طلقتان، وإنما قال الطلاق مرتان. لو قال الطلاق طلقتان ربما قد تدخل الشبهة في الذهن، وأنه إذا قال لها أنت طالق مرتين، أو قال لها أنت طالق أنت طالق، أنه حصل بذلك الطلاق المتعدد. فالله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان، فلا بد أن تكون مرة بعد مرة. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على التسبيح في دبر كل صلاة 33، وأن يكبر 33، وأن يحمد الله عز وجل 33، أي مرة يسبح 33 مرة، وهكذا يحمد الله عز وجل، وهكذا يحمد الله عز وجل، وهكذا يكبر الله عز وجل 33 مرة. فإذا قال سبحان الله 33 فهي مرة واحدة، وهكذا إذا قال الحمد لله 33 فهي مرة واحدة. فمن قال لزوجة أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق مرتين فهذا لفظ واحد وهي طلقة واحدة. لكن إذا قال قائل إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهذه ثلاثة مرات، ثلاثة ألفاظ، فتدخل في الثلاث المرات. وهكذا إذا قال لها أنت طالق أنت طالق فهذا لفظان، فيدخلان في المرتين في قول الطلاق مرتان، لأنه فصل بين الطلاق والطلاق باللفظ ولم يجمعهما في لفظ واحد، لم يقل أنت طالق مرتين وإنما قال أنت طالق أنت طالق، فقد طلق مرة وفصلها نعم وفصل بينهما في اللفظ، فقال أنت طالق وأنت طالق. فهل ذلك يدخل في قول عز وجل أنت نعم في قول عز وجل الطلاق مرتان؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فالطلاق يكون على هذه الصفة، يطلق الطلقة ويمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، ولا يجعل الطلقة تلو الطلقة من غير إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن هذا من المضارة. فإذا قال لها أنت طالق فيقال له إما أن تمسك بمعروف وإما أن تسرح بإحسان إذا كان الطلاق من قبيل الطلاق الرجعي. فإذا أمسك بمعروف وأرجعها فقد حصل المقصود، فإن طلقها بعد ذلك بعد أن أرجعها بمعروف فتقع الطلقة الثانية، وإن لم يمسكها بمعروف وأراد أن يسريحها بإحسان وترك حتى تنقضي العدة فقد فعل ما أذن له فيه. فإن رجع إليها بعد ذلك بنكاح جديد وطلقها بعد ذلك فتحسب طلقة ثانية، فهذا امتثل ما أمر الله به، فأمسك بمعروف أو سرح بإحسان. لكن إذا قال أنت طالق ثم قالها بعد ذلك أنت طالق، هنا هل أمسك بمعروف أو سرح بإحسان أو تعدى وظلم؟ تعدى وظلم، فلم يمسك بمعروف ولم يسرح بإحسان. والذي أمر الله به أنه إذا طلق فإما أن يمسك بمعروف يقوم بإرجاعها وإما أن يسرح بإحسان، وهذا لم يمسك بمعروف ولم يسرح بإحسان وإنما بغى وظلم. وهكذا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وفي قراءة عبد الله بن عمر قبل عدتهن، وهكذا في قراءة عبد الله بن عباس، والقراءة التي ذكرها عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقراءة عبد الله بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقراءة عبد الله بن عباس جاءت عند أبي داود وعند غيره، وهي وإن كانت من القراءة الشاذة التي لا تعد قرآنا لكن كثير من أهل العلم يحتجون بالقراءة الشاذة إذا ثبت إسنادها، فإنه إن لم تكن من قبيل القرآن فقد تكون من قبيل التفسير من النبي عليه الصلاة والسلام فظن الراوي أنها من قبيل القرآن. فإن كانت قرآنا فلا إشكال في الاحتجاج بذلك، فإن لم تكن من قبيل القرآن فتكون من قبيل الكلام النبوي، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك تفسيرا فظن الراوي أن ذلك من قبيل القراءة. وعلى كلا الاحتمالين فإنه مما يحتج بذلك، فطلقوهن لعدتهن، واللام تدل على معنى الاستقبال، وقبل عدتهن أيضا تدل على هذا المعنى، فهذه اللفظة تفسر الآية وتوضح الآية. فإذا طلق الطلقة الأولى في طهر طلق قبل العدة، فإن بعد الطلقة الأولى تبدأ في العدة، إذا طلق الطلقة الأولى تبدأ بعد ذلك في العدة، سواء كانت من ذوات الحيض أو كانت ممن تعتد بالأشهر، متى تبدأ عدتها؟ بعد حصول الطلاق. فإن كانت من ذوات الحيض فالطهر هذا المتقدم هو ملحق بالحيض إلحاقا، وإن كانت القروء المراد بها الحيض، لكن العدة إن كانت في طهر متقدم فذاك الطهر يحسن من جملة العدة، وإن لم يكن من القروء لكنها تعتد بعد طلاقها مباشرة. فإذا ما طلقت وهي لا تحيض في الأمر ظاهر، وإن كانت لا تحيض فتبدأ إذن عدتها بعد الطلاق مباشرة بالأشهر. فإذا ما طلقت الطلقة الأولى فقد طلقت قبل عدتها وطلقت للعدة، فإذا ما طلقها الطلقة الثانية والطلقة الثالثة مثلا، فالطلقة الثانية لم تكن قبل العدة وإنما كانت في أثناء العدة، وهكذا الطلقة الثالثة، والذي أمر الله عز وجل به من الطلاق أن يكون الطلاق مستقبلا للعدة. ومتى يكون مستقبلا للعدة؟ إذا انقضت العدة الأولى، إما بالمراجعة وإما بأن صرحها حتى بانت منه وتزوجها من جديد وطلقها بعد الزواج الثاني، فهنا حصل له طلاق قبل العدة. أما إذا لم يفعل ذلك فقد طلق طلاقا غير مأذون فيه ولم يطلق للعدة، وإنما طلق في أثناء العدة، وهذا خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وقد جاء عن ابن عباس أن الطلاق كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث تحسب واحدة، وفي بعض ألفاظ الأثر ترد إلى واحدة. فلما كان في خلافة بعد سنتين من خلافة عمر رضي الله عنه قال: لقد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، فأمضى الثلاث ثلاثا لأنهم استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات، فعاقبهم بذلك حتى ينزجروا من انتهاك المحارم. وتابعوا على ذلك من كان في عصره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أو أكثر من في عصره من الصحابة، وهكذا من جاء بعدهم من التابعين ومن جاء بعدهم، وإن كان النزاع ما زال قائما في الأمة منذ زمن الصحابة وزمن التابعين ومن جاء بعدهم، غير أن الأكثر أنهم أمضوا ما قضى به عمر رضي الله عنه، فأمضوا الثلاث ثلاثا، واتفق على ذلك أصحاب المذاهب الأربعة. فعلى كل، لا شك أن الطلاق الشرعي ما بينه الله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما جمع الطلاق في لفظ واحد أو جمع الطلاق من غير فصل بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن هذا طلاق نعمه شرعي خلاف ما أمر الله به. لكن هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ هذا محل الشهاد بين العلماء. فعمر رضي الله عنه أوقعه، لكن أوقعه من قبيل التأديب والتعزير. وقبل عمر كان يرد إلى واحدة، طلاق الثلاث يرد إلى واحدة ويحسب واحدة. فلهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى ما كان عليه الأمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الصديق وفي سنتين من خلافة عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وبعض التابعين كطاووس وعكرمة وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم، وما زال الخلاف قائم في هذه الأمة في هذه المسألة. ورأوا أن عمر رضي الله عنه إنما حكم بذلك تعزيرا كما فعل في الخمر، فإنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الجلد عبارة عن 40 جلدة، فزاد عمر إلى 80 في حد الخمر لما أكثر الناس من شرب الخمر وما ارتدعوا بال40 واستهانوا بذلك، فعزر إلى 80 وحصل له تعزير أيضا أن عزر بالنفي وغير ذلك من أنواع العقوبات التي أراد بها أن يردع الناس. فما قضى به عمر رضي الله عنه مما لا إنكار فيه، لكنه من قبيل التأديب والتعزير. وهذا قد يختلف باختلاف الزمان، فقد يكون في بعض الزمان لا يناسب مثل ذلك التعزير، لأن الناس قد فتحوا باب شر آخر. ففي زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لما عزروا بإمضاء الطلاق الثلاث كان في هذا التأديب للناس والمصلحة للناس. لكن بعد ذلك احتال الناس على نكاح التحليل، وصار الشخص إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وبانت عنه زوجته إذا أمضينا نعم، وحكم عليه بوقوع الثلاث الطلاق وبأن زوجته قد بانت له، ولا يحل له أن يرجع إلى زوجته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، إذا به يحتال بنكاح التحليل وفشى نكاح التحليل في أوساط الناس وحصلت مفسدة عظيمة. فإذا أجري على الناس هذا الحكم اتجهوا إلى نكاح التحليل وحصل ما حصل من الشر والبلاء. فلهذا ذهب جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام تيمية بن القيم أن المصلحة أن يفتى للناس بما كان عليه الحال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الصديق حتى لا يتجهوا إلى نكاح التحليل. فإن الرجل إذا طلق ثلاث تطليقات بلفظ واحد يندم بعد ذلك، يندمه يريد زوجته فيندم على طلاقه ويريد أن يرجع إليها ولو بالحيل، لكن لو طلقها الطلقة الأولى فأمسك بمعروف أو سرح بإحسان ثم طلق الطلقة الثانية فأمسك بمعروف أو سرح بإحسان ثم طلق الطلقة الثالثة، في الغالب من كان كذلك هل يتجه إلى نكاح التحليل أو لا يتجه؟ لا يتجه، لأنه يعني قد حاول معها بما استطاع، حاول العشرة الحسنة بما استطاع وتريث في الأمر، فإذا طلق الطلقة الثالثة فقد طلق وهو لا يريد أن يرجع إليها، فينغلق على الناس باب التحيل على نكاح التحليل. لكن إذا طلقها ثلاث طلقات بلفظ واحد فقال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، ربما بعد ذلك يندم لأنه تعجل في فراقها، حصل بينه وبينها شيء فبادرها بمثل هذا اللفظ، بعد ذلك يندم ويرى أنه قد استحمق في هذه العجلة فيريد أن يصحح هذا الخطأ بما هو أعظم من ذلك. فمصلحة الناس في مثل هذه الأزمان أن يقضى لهم بما كان عليه القضاء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن أبي بكر وفي خلافة من زمن عثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين، وما فعله عمر في زمنه كان هو المصلحة للناس. لكن في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان في زمن شيخ الإسلام تيمية وربما أيضا قبل زمن شيخ الإسلام تيمية، لما اتجه الناس إلى نكاح التحليل كان المصلحة نعم حتى أن يقضى لهم بالقضاء الأول حتى يغلق هذا الباب على الناس، وهو باب شر عظيم اتجه الناس إليه اتجاها كبيرا ولا سيما في هذه الأزمان. فعلى كل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد بين أهل العلم ما يتعلق بجمع الطلاق بلفظ واحد أو بعدة ألفاظ من غير فصل بإرجاع أو بانقضاء عدة من مسائل الاجتهاد بين أهل العلم. قال الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. أي من أراد أن يطلق زوجته لأنه لم يرغب فيها فليس له أن يقوم بمضايقتها حتى تتنازل عن بعض حقوقها، بل الواجب عليه أن يسرح بإحسان ولا يأخذ شيئا من مالها ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فقال الله عز وجل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن حصل الخوف بعدم إقامة حدود الله عز وجل فخافت المرأة أن لا تستطيع أن تقوم بحق الزوج لأن قد كرهت زوجها، إما لخلقه وإما لخلقه، فما فعلمت من نفسها أنها لا تتمكن من معاشرته بالمعروف ولن تؤدي حق الله عز وجل الذي أمرها الله سبحانه وتعالى به في شأن زوجها. والزوج أيضا يخاف أن يقوم بظلمها لأنها لا تريده ولا تقوم بحقوقه، فيسعى في عقابتها في عقوبتها وفي ضربها وهي لا تريده وما تستطيع أن تقوم بحقوقه لأنها لا ترغب فيه، فيدخل عليها القيام بتلك الحقوق وهو يريد منها الحقوق، فيتعدى عليها بالضرب والشتم وما إلى ذلك، فيحصل خطأ من الجانبين. فلا المرأة تستطيع أن تؤدي حدود الله عز وجل ولا الزوج أيضا ربما يتعدى عليها فوق المقدار الشرعي الذي أذن له به. فلهذا قال الله عز وجل إلا أن يخاف، وهذا راجع إلى الزوج والزوجة، ألا يقيم حدود الله. وإما أن تفسر على معنى حصول الخوف من أحدهما، إلا أن يخاف أي حصول الخوف فيهما، ويكون هذا في جانب الزوجة لا في جانب الزوج، كما قال في قول الله عز وجل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي نعم أي من أحدهما أي من أحدهما. لكن يمكن أن تبقى أن تبقى الآية على ظاهرها وأن تتأول بهذا التأويل، فإن ذلك قد يحصل في جانب في الجانبين معا، فالمرأة لا تستطيع أن تقيم حدود الله عز وجل، والزوج ربما يقوم بضربها بأذيتها ويتعدى عليها فوق المقدار الشرعي. قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، وهنا في قول فإن خفتم هذا راجع للحاكم أو ما يقوم مقام الحاكم ممن يسعى في الإصلاح بين الزوجين، إذا نظر فيهما وفي قضية الزوجين وعلم أن الالتئام بينهما على خلاف المصلحة وأن المصلحة هو التفريق بينهما، وخاف أنه إذا إن سعى في بقاء النكاح بينهما أن يبقى النكاح مع عدم إقامة الحدود الشرعية. فالحاكم أو من يقوم بهذه القضية وإن لم يكن من الحكام إن نظر في قضية الزوجين وعلم وخاف أن النكاح إذا استمر بينهما أنه نكاح لا يقام فيه الحدود الشرعية، قال سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح على المرأة فيما دفعت من المال وفدت نفسها، ولا جناح للزوج أن يأخذ ذلك الفداء، فليس عليها جناح ولا على الزوج جناح فيما افتدت به. احتج بذلك من قلم أهل العلم أن الخلع يصح في القليل والكثير، وإن كان أكثر من المهر، وهذا قول أكثر العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم السلام عليكم، أن الخلع يصح في القليل والكثير ولو زاد على المهر المبذول، فهذا الذي يعني أكثر العلماء، وهناك من كره الزيادة على ذلك، لكن الله عز وجل قال فلا جناح عليهما، تفضل فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي من كثير أو قليل، لكن الأحسن ألا يتجاوز المهر المبذول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة ثابت ردي عليه حديقته، وكان أمهرها الحديقة. لكن قد يحصل قد لا يرضى الزوج برد المهر لتفاوت الأسعار، ولأن الأمور قد اختلفت باختلاف الأوقات، فالشخص قد ربما يمهر زوجته قبل 20 سنة بمهر المثيلات، يمهرها نعم بمهر المثيلات ربما يمهرها 100,000 من هذه العملة اليمنية، بعد ذلك لو حصل الخلع بعد 20 سنة وصار مهر المثيلات 3 ملايين، وش الذي يصنع بـ100,000؟ هل يستطيع أن يتزوج بها؟ لا يستطيع، فقد يدخل عليه الضرر، فقد لا يرضى بالخلع إلا أن تعطيه بنعم ما يمكن أن يتزوج به في ذلك الوقت، فإن اصطلح على ذلك فالأظهر هو الجواز، وهو ها هنا لا يريد الظلم، لا يريد أن يظلمها، وإنما يريد ما فيه مصلحة له ودفع مفسدة عنه. فإن حصل الاتفاق على ذلك فالذي يظهر ما عليه أكثر العلماء وأنه نعم مما يشرع، لكن لو أراد المضارة العهد قريب ودفع لها مهرا والعهد قريب وأراد أن تخالعه وما زالت الأسعار هي الأسعار، فأراد الزيادة من باب الإضرار، من باب الإضرار، فهنا قد يقال بمنعه من ذلك لأنه أراد المضارة بزوجته ولم يريد إزالة مفسدة عن نفسه وإنما أراد أن يضار أهله. قال الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. واحتج بذلك من قال من أهل العلم أن الخلع لا يدخل في الطلاق الثلاث، لا يدخل في الطلاق الثلاث، لكن على الوقت طالبنا نؤجل الكلام على هذه المسألة عند الآية التي بعدها، فإن طلقها أي طلقها الثالثة نعم نرجع هذه المسألة إلى نعم إلى وقت آخر. إلى هنا والحمد لله.